في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة التاسعة. ما هو مقتضى القاعدة لو تعذر المثل في بلد التلف وبلد المطالبة؟ سبق أن ذكرنا في صفحة 224 بأنه يمكن للمالك مطالبة الضامن بالمثل ولو طالبه في غير بلد التلف، ولو كانت القيمة في بلد المطالبة أكثر من بلد التلف كما سبق ذلك في صفحة 224، حيث قال المصنف: ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا، إلى آخر كلامه. لكن هذا كله على فرض وجود المثل، وأما ما نبحثه فعلا فهو على فرض تعذر المثل، كما لو تلفت الحنطة في قم وتعذر مثلها في قم، وطالب مالك الحنطة الضامن بالضمان في مشهد مع تعذر المثل في مشهد أيضا، فلا يوجد حنطة لا في قوم وهي بلد التلف، ولا في مشهد وهي بلد المطالبة، فما هو مقتضى القاعدة؟ أفاد المصنف بأنه توجد وجوه. الوجه الأول هو تعين قيمة المثل في بلد التلف وهو قم، فيلزم على الضامن أن يضمن قيمة الحنطة في بلد التلف لا بلد المطالبة، فإذا كانت قيمتها في بلد التلف 20 درهما وفي بلد المطالبة وهي مشهد 30، فيلزمه دفع 20. وذلك لأن المثل ينقلب إلى قيمي عند التعذر. فبمجرد تعذر المثل تشتغل الذمة بالقيمة، أي قيمة الحنطة لا بمثلها. وما تشتغل به الذمة من القيمة هو قيمة نفس العين لا قيمة المثل، كما هو أحد المباني التي سبقت الإشارة إليها. فتشتغل الذمة بقيمة نفس العين التالفة لا بقيمة مثل العين، وبالتالي تلحظ قيمة العين عند تلفها. وفي بلد التلف. الوجه الثاني تعين قيمة بلد المطالبة. فيلزم على الضامن دفع قيمة الحنطة في بلد المطالبة وهي مشهد. فإذا كانت قيمتها في قم 20 وفي مشهد 30، يلزم على الضامن دفع 30 درهما.
نقصد شيخ الزواج الأول كان ما يضمن ما يلحظ هو قيمة نفس العين.
نفس العين.
في بيان نفس الوجه قلت بأنه تعين قيمة المثل في بلدين.
قيمة لا قيمة نفس العين. ما قلت المثل. قيمة نفس العين في بلدي التلف. لا قيمة المثل. أضف لا. خب. الوجه الثاني تعين قيمة بلد المطالبة وهي قيمة الحنطة في مشهد 30 درهما. وذلك لأن الذمة تبقى مشغولة بالمثل حتى مع الإعواز والتعذر كما قلنا ذلك على بعض المباني. فمجرد تلف الحنطة أو تعذر عفواً فمجرد تعذر الحنطة لا يوجب اشتغال الذمة بالقيمة، بل تبقى الذمة مشغولة بالمثل إلى يوم المطالبة والدفع. فمع تعذر دفع المثل في يوم المطالبة يتعين على الضامن دفع قيمة للجمع بين الحقين، حق المالك لأنه يريد حقه ولا يوجد مثل، وحق الضامن لأنه غير قادر على دفع المثل فيتعين عليه دفع القيمة وهي قيمة بلد المطالبة. الوجه الثالث اعتبار أعلى القيم. بين بلد التلف وهي قم وبين بلد المطالبة، فإذا كانت قيمة الحنطة في قم أكثر من مشهد تضمن قيمة الحنطة في مشهد في قم بلحاظ قيمتها في قم، وإذا كانت قيمتها في مشهد أكثر تضمن بقيمتها في مشهد. وذلك لما تقدم من ضمان ارتفاع القيم السوقية لأجل الاشتراك غال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإن ذمة الضامن كانت مشغولة بالمثل حتى مع ارتفاع قيمة المثل السوقية، فإذا تعذر المثل ودفعت قيمته الأقل شك في فراغ ذمة الضامن، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يحرز فراغ ذمة الضامن إلا بدفع أعلى القيام. إذا هذه وجوه ثلاثة لم يشر لها المصنف بالتفصيل، إنما بالإجمال قال وجوه فقط. فهذه الكلمة وجوه حللناها إلى وجوه ثلاثة، فتبصر وتأمل. ثم تعرض المصنف لكلام الشيخ الطوسي، ويا ليته لم يتعرض له أصلا حتى لا يشوش علينا المطلب، خصوصا وأن كلام الشيخ الطوسي ليس مربوطا بهذا المبحث كما قال حتى المحشين حتى المحشون. وكيف كان؟ سنطبق الآن هذا المقدار ثم نبين كلام الشيخ الطوسي. قال صفحة 237: ثم إنك قد عرفت. أين عرفت؟ في صفحة 224 أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه ولو كان في غير بلد الضمان. للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه، يعني عند تمكنه من دفع المثل ولو كان في غير بلد الضمان، وكان قيمة المثل هناك يعني في بلد المطالبة أزيد. لكن الآن كلامنا شيء آخر، وهو تعذر المثل حتى في بلاد المطالبة. ففي بلاد التلف متعذر المثل، في بلاد المطالبة متعذر المثل، وأما مع تعذره وكون قيمة المثل في بلد التلف وهي قوم مخالفا لها في بلد المطالبة وهي مشهد، فهل له المطالبة يعني للمالك مطالبة الضامن بأعلى القيمتين؟ هذا وجه الذي ذكرناه الثالث. أم يتعين قيمة بلد المطالبة وهي مشهد، وهذا الذي ذكرناه الوجه الثاني، أم بلد التلف، هذا وجه ثالث. وجوهون خب. وفصل الشيخ في المبسوط في باب الغاب وليس في باب البيع بأنه إن لم يكن في نقله، دقق الآن وين كلامنا وين كلام الشيخ الطوسي، كلامنا أين؟ كلامنا في فرض تعذر المثل سواء في بلد التلف أم بلد المطالبة، وكلام الشيخ الطوسي أين؟ في فرض وجود المثل كما هو الآن سيأتيك. لاحظ، وفصل الشيخ في المنصوب في باب الغصب بأنه إن لم يكن في نقله مؤونة، يعني في نقل هذا المثل مؤونة، ما في مؤونة في نقله من قوم إلى مشهد وهي بلد المطالبة كالنقد كالدراهم والدنانير، ليس في نقلها مؤونة، فله يعني للمالك المطالبة بالمثل سواء في قوم أم في مشهد، له أن يطالب بالمثل سواء أكانت القيمتان مختلفتين أم لا. لاحظ، فله المطالبة بالمثل يعني الكلام في فرض وجود المثل، فما هو ربط كلام الشيخ الطوسي بمحل كلامنا؟ لو كان لكان على المصنف أن يذكر كلام الشيخ الطوسي بصفحة 224 لا أنه يبقى هنا. وفصل الشيخ الطوسي في المبسوط في باب الغاص بأنه إن لم يكن في نقله، يعني في نقل هذا المثل، يعني مفروض الوجود بعد، مؤونة كالنقدي فله المطالبة بالمثل، سواء أكانت القيمتان قيمة هذا المثل في قوم وفي مشهد مختلفة أم لا. فحتى لو كانت القيمة في مشهد تختلف عن قوم، ما دام أنه ليس هناك مؤونة فللمالك المطالبة بالمثل، يطالب في مشهد أو يطالب في قوم ما دام أنه ليس هناك مؤونة والمثل موجود. وإن كان في نقله مؤونة، فإن كانت القيمتان متساويتين، يعني قيمة المتاع في المضمون في مشهد وفي قم واحدة، لكن في نقله من قم إلى مشهد مؤونة، فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا، لأنه لا ضرر عليه، يعني لا ضرر على من؟ الضامن. وإلا يعني إذا كانت القيمة في مشهد أكثر منها في قوم، فالحكم أن يأخذ الضامن المالك قيمة بلد التلف أو يصبر، أما يأخذ القيمة في قوم أو يصبر حتى يرجع إلى قوم ويطالب بالمثل في قوم، أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد. ثم قال من القائل؟ الشيخ الطوسي. إن الكلام في القار كالكلام في الغصب. انتقل الشيخ الطوسي من كلامه في الغصب إلى باب القار، وقال ما قلناه في الغصب يأتي في القار. هذا كلام الشيخ الطوسي، لعلك لم تستوعبه ألخصه لك في نصف دقيقة. كلامنا أي في فرض تعذر المثل، كلام الشيخ الطوسي أي في فرض وجود المثل. فقال الشيخ الطوسي في أي باب؟ في باب الغاص. وكلامنا في باب البيع. فحاصل وخلاصة ما ذكره الشيخ الطوسي هو أنه للمالك أن يطالب الضامن بالمثل مع فرض وجود المثل، سواء كانت له أن يطالبه إذا لم يكن للنقل مؤونة، إذا لم يكن للنقل مؤونة فللمالك مطالبة الضامن بالمثل، سواء كان المثل قيمته في مشهد مساوية لقيمته في قم أم لا. هذا الأمر الأول الذي ذكره الشيخ الطوسي، أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل مع عدم وجود مؤونة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ الطوسي هو أنه إذا كان للنقل مؤونة وكانت القيمتان متساويتين، فأيضا للمالك مطالبة الضامن بالمثل ما دامت القيمة في مشهد وفي قوم واحدة للحنطة، وإن كان في نقلها مؤونة، لكنه أصلا لن يدفع مؤونة النقل لأنه سيدفع قيمة العين في مشهد وهي واحدة، ولن يتكفل بدفع مؤونة النقل لأن الفرض أن موجودة العين في مشهد، فهو سيشتريها ويدفعها ولن يتضرر بمؤونة النقل أصلا لأنه لن ينقل شيئا، العلم موجود، الحنطة موجودة في قوم وفي مشهد، فلن يتكفل بشيء، سيشتري الحنطة الموجودة في مشهد ويدفعها. الأمر الثالث الذي ذكره أنه إذا لم تكن القيمتان متساويتين وكان في النقل مؤونة، فقيمة الحنطة في مشهد 20 وفي 30 وفي قم 20 وكان في النقل مؤونة، فهنا قال الشيخ الطوسي بأنه يخير المالك إما بأن يقبل بقيمة العين في قوم وهي بلد التلف، أو يصبر حتى يوفيه الضامن بالمثل في قوم. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي ذكره الشيخ الطوسي أنه عمم هذا الكلام إلى باب القار، فانتقل وقفل من باب الغصب إلى باب القارض. وقلنا أنك خبير بأن كلام الشيخ الطوسي مربوط بفرض وجود المثل، وكلامنا في فرض تعذر المثل. ولذلك أشكل بعض الشراح والمحشين كالإيرواني في الجزء الثاني صفحة 143 قائلا: تفصيل الشيخ ليس في محل البحث، بل أطلق الشيخ الطوسي يعني فيه، يعني في محل بحثنا، القول بضمان قيمة بلد التلف. هذا رأي الشيخ الطوسي في المسألة من الأصل. فلماذا ينتقل الشيخ الأعظم لنقل كلام الشيخ الطوسي فيما لا يرتبط بالبحث؟ كلام الشيخ الطوسي فيه نفس المسألة، الضمان بقيمة بلد التلف، يعني بقيمة قوم. يعني أي رأي؟ الرأي أي وجه من الوجوه الثلاثة؟ الوجه الأول الذي أشرنا. على كل حال هو من النساخ، هل الشيخ أراد أن يقول إذا قال الشيخ الطوسي بهذا الكلام في فرض وجود المثل فلا خصوصية لفرض وجود المثل فيعمم كلامه حتى لفرض تعذر المثل؟ فإذا كان كذلك يقول لا مولاتي، لا مولاتي شيخ الأعضاء، فإن الشيخ الطوسي فصل بين فرض التعذر وفرض الوجود، ففي فرض التعذر ذهب للوجه الأول. تمام. وحكي نحو هذا، ولا نحتاج حتى إلى الحكاية لأنها كالمحكي عنه. وحكي نحو هذا عن القاضي أيضا، يعني القاضي عادة يدخل كلام الشيخ الطوسي نفس الكلام. هسه ما أقول كبير، يعني يؤيد رأيه، عالم يؤيد رأي عالم آخر. وحكي نحو هذا عن القاضي أيضا فتدبر، ما قال فتأمل، تدبر. هل بعد تدبر إشكال؟ قال بعض الشراح لعله ناظر إلى أجنبية كلام الشيخ الطوسي عن محل البحث. هل وجه التدبر؟ يعني ينقل كلاما ليس مربوطا بالبحث ثم يقول تأمل تدبر، ها ما هو وجه الإشكال؟ أن كلامي لا ربط له بالبحث، هذا وجه التدبر. على كل ويناقش المصنف الشيخ الطوسي بمناقشة واحدة في كلامه، وهي أنه يمكن أن يقال بأن التعميم الذي ذكره الشيخ الطوسي في غير محله، فإن حكم القار يختلف عن حكم الغاص، فبالنسبة للقار يمكن القول بأن المناط على بلد القار، وأما في باب الغاص فيصح كلام الشيخ الطوسي بأنه قد يكون المناط على بلد التلف في فرض وجود مؤونة، أو على بلد المطالبة في فرض عدم المؤونة، لكن بالنسبة للقار فلا يأتي هذا التفصيل، وذلك للانصراف، حيث إن المنصرف إليه مع الإطلاق في القار اقتربت منك هذه الحنطة، فالمنصرف إليه في القرض أن الضمان للحنطة التي هي من المثليات عند تعذرها ببلد نفس القرض، يعني بقيمة بلد نفس القرض. هذا المنصرف إليه عرفا، والعرف ببابل. أما بالنسبة للغاص فلا يوجد انصراف، فيمكن أن يأتي هذا التفصيل بأنه إن لم تكن مؤونا فللمالك المطالبة في أي بلد، وإن كانت هناك مؤونة فيطالب بقيمة بلد التلف. أما بالنسبة للقار فالمنصرف إليه الضمان عند تعذر المثل بقيمة بلد القار، هذا هو المنصرف إليه. وكذلك الكلام في البيع السلمي، لو فرض أن الشيخ الطوسي سيعمم الكلام من باب الغصب إلى القرض وإلى البيع السلمي، فنقول له تفصيلك ليس في محل، بل باب السلم يكون المناط عند تعذر دفع المثل على قيمة بلد البيع، قيمة بلد البيع السلمي، هذا هو مقتضى الإطلاق. ويمكن أن يقال على كل حال إن الحكم باعتبار بلد القرض أو بلد السلم، يعني بيع البلد الذي وقع فيه بيع السلمي على القول به، يعني لو فرض أن الشيخ الطوسي سيعمم الكلام من الغصب إلى القرض وإلى البيع السلمي لقلنا له كذلك مع الإطلاق لانصراف العقد إليه وليس في باب الضمان، ها في الغصب يعني ما يوجب هذا الانصراف. أما بالنسبة إلى الغصب فلا يوجد انصراف، لأن أصلا الغصب بعد ما ليس هو عقد حتى هناك انصراف. وكذلك البيع في البيع الفاسد ما لا يوجد هناك بيع حتى يوجد انصراف، فبالتالي يمكن أن يأتي هذا التفصيل الذي ذكرناه بين وجود مؤونة وعدم وجود مؤونة، فتارى يكون المناط على بلد التلف تارى على بلد المطالبة. أما إذا وجد عقد شرعي كالقرضي أو كالسلمي فمع الانصراف يكون العبرة على الانصراف. النقطة العاشرة والأخيرة وبها ختام هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وهي ما هو مقتضى القاعدة إذا سقط المثل عن المالية كما إذا وجد المثل لكن لم تكن له مالية أصلا؟ وهذا من قبيل ما لو وجد الماء الذي أتلفه الضامن أو تلف تحت يد الضامن لكن الماء فعلا ليس له مالية لأجل الفيضانات والسيول التي أقبلت، فصار الماء ليس له مالية أصلا لكثرته ووفرته، بخلاف وقت التلف حينما تلف في الصحراء وفي الصيف الحار كان له قيمة. فهل المناط في ضمان هذا الماء الذي تلف تحت يد الضامن على المثل يلزمه دفع ماء ولو لم تكن له مالية، أو على القيمة لأن الماء الآن أصبح عديم المالية فتضمن قيمته؟ وكذلك الجمد لو تلف تحت يد الضامن وهو الثلج، لو تلف الثلج في الصيف ولما جاء الشتاء البارد لم تصبح هناك قيمة لهذا الجمد، فهل المناط في ضمان الجمد على المثل ولو لم تكن له مالية الآن، أو المناط على القيمة؟ يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول هو أن المناط في الضمان على المثل، فما دام الماء مثليا فضمانه بمثله، وما دام الجمد مثليا فضمانه بمثله ولو لم تكن للمثل قيمة، كما سبق أن أشرنا إلى رأي المشهور، وهذا هو رأي المشهور أصلا في المسألة. هذا هو الرأي الأول، ودليله الإجماع مثلا أن المثل يضمن بمثله ما دام المثل موجودا. ويمكن أن يستدل له أيضا بالآية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كما سبق أن أشرنا لذلك. الرأي الثاني أن الضمان يكون بالقيمة لا بالمثل، وهذا هو رأي الشيخ الأعظم، وذلك لأن المناط في الضمان ملاحظة الخصوصيات الحقيقية للمال والخصوصيات المالية، فتلحظ خصوصيات العين النوعية وتلحظ أيضا الماء ليه، كما سبق أن أشرنا إلى رأي الشيخ الأعظم، وهذا هو المستفاد من قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فلا يصدق الاعتداء بالمثل إلا مع ملاحظة الخصوصيات النوعية والماء ليه، ومع فرض عدم المالية للماء أو الثلج لم يصدق الاعتداء. بالمثل المفروض يعني بعد النوروز تأتون متحمسين متشجعين مبسوطين، على كل حال لم يصدق الاعتداء بالمثل مع فرض سقوط القيمة والمالية خوف، فيتعين بالتالي الضمان بالقيمة لعدم المالية لهذا الماء أو لهذا الجماد، إلا أنه وقع الخلاف في هذه القيمة المعتبرة، فهل المناط على قيمة بلد التلف أو المناط على قيمة سقوط المالية؟ فيوجد رأيان. الرأي الأول ما ذهب إليه العلامة في التذكرة الجزء الثاني صفحة 384، وفخر المحققين في الإيضاح الجزء الثاني صفحة 177، والشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث صفحة 113، بأن الجزء الثالث صفحة 113 بأن المناط على قيمة بلد التلال، وذلك لأنه اليوم الذي لأنه المكان الذي اشتغلت فيه الذمة بالقيمة، وهذا سبق أن أشرنا إلى أنه أحد الآراء في المسألة وذكرنا دليله. الرأي الثاني ما احتمله المصنف، وهو أن المناط على قيمة المثل في آخر مكان سقط فيه المثل عن القيمة، أو في آخر زمان سقط فيه المثل عن القيمة، فمتى سقط عن القيمة وعن المالية؟ فيلحظ المكان الذي سقط فيه عن المالية فيلزم دفع قيمة ذلك المكان، لأنه هو مكان الانتقال إلى القيمة، فكانت الذمة مشتغلة بالمثل في ذاك المكان الذي سقط فيه المثل عن القيمة، اشتغلت الآن الذمة بالقيمة. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الأخيرة. قال بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة؟ الضامن أتلف الماء في الصحراء، هوب، لكن لما أراد أن يضمن وإذا الماء صار ليست له مالية، فهل نقول أن أضمن بالمثل على مالية، أو نقول لا أضمن قيمة الماء، وإذا قيمة الماء هل قيمته في بلد التلف وهو الصحراء أو قيمته في آخر بلد سقط فيه عن المالية؟ والجمد يعني الثلج في الشتاء إذا أتلفه في الصيف، الصيف له قيمة على كل حال أم لا؟ الأقوى معناته هناك رأيان، بل المتعين هو الأول. يعني ماذا؟ يعد من تعذر المثل، خلاص يصار إلى القيمة. يعني هذا الذي أشرنا إليه رأي ثاني، لأن الرأي المشهور هو أنه يلزم الضمان بالمثل حتى لو سقطت المالية. الرأي الثاني هو الضمان بالقيمة الذي تبناه المصنف، وأشرنا لدليل وهو الآية كما سبق. بل حكي عن بعض، وهو المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء السادس صفحة 258، نسبته إلى الأصحاب يعني الإمامية وغيرهم، وهذا نص عبارة الكركي، قال فالمختار هو وجوب القيمة للمثل القيمة، ولا محيد عن مختار الأصحاب وغيرهم في ذلك. يعني هذا مختار الأصحاب وغير الأصحاب في ذلك. خب الآن إذا عرفنا أن المناط على القيمة للمثل خلافا للمشهور، فهل المناط على قيمة بلد التلف أو المناط على قيمة آخر بلد تعذر فيه المثل؟ والمصرح به في محكي التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة، يعني بلد التلف، لأنه تلف في الصحراء، إذن الضمان على بلد التلف وهو الصحراء. القول الثاني أو الرأي الثاني، ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية، لأن الذمة مشغولة بالمثل تبقى إلى آخر زمان أو آخر مكان، متى ما وصلنا إلى المكان أو الزمان الذي تعذر فيه المثل اشتغلت الآن الذمة بالقيمة. تلحظ قيمته في ذاك المكان، ذاك البلد الذي هو آخر وقت التعذر. حينما كان في ذاك البلد، نلاحظ قبل شهر مو الآن، الآن ليس له قيمة أصلا لا في ذاك المكان ولا في هذا المكان، نقول قبل شهر حينما كان هذا المكان هو آخر مكان تعذر فيه المثل وسقطت فيه المالية، كم كان قيمة قبل شهر؟ نذهب إلى السوق ونسأل الخبراء في هذه المسألة. واضح؟
هذا انتقال من المثل إلى القيمة مع وجود المثل، فكيف حكم المثل؟ لأنه هو في حكم
الثالث
مثلا، بس مع ذلك مع وجود المثل فلماذا
لا تميل إلى القيمة؟ الحمد لله، ونحن قلنا أن مبنى الشيخ الطوسي يقول الشيخ الأعظم، نحن بعد نمنا معكم، خوف أن الشيخ الأعظم يقول الآية المباركة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سبق أن أشرنا لكلامه استدل بالآية على أن المناط في الضمان على المثل وعلى المالية، فإذا تعذرت المالية عفوا إذا سقط المثل عن المالية لا يصدق الاعتداء بالمثل، فحين ذن يصار إلى القيمة. هذا دعوة الشيخ الأعظم. نعم كلامكم يتماشى مع رأي المشهور. المشهور يقولون لا، قام الإجماع المثل يضرب بمثله، وجدت له قيمة لم توجد له قيمة، فأنتم مع المشهور. نعم، وأنتم قلتم سابقا ونذكركم بما قلتم أن الآية أصلا ليس لها ربط بذلك، لكنهم أخذتم القرآن الكريم وتتأملوا في الآية مربوطة بماذا. نعم كلامكم صحيح أنه لا ربط للآية بالضمان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني القتال في الأشهر الحرم، من قاتلكم في الأشهر الحرم قاتلوه فيها. هذا سبب كل بناء أنتم من الأصل ولله الحمد قلتم الآية لا دلالة لها، إذن ابقوا مع المشهور المنصور. فرع أخير وبه الختام وختام المس يأتي عليه الكلام، فرع بسيط ثم ندخل في المسألة الأخيرة بعد آخر مسألة في هذا وإذا وسع المجال. إذا انتهينا قبل ما ينتهي شهر شعبان إن شاء الله سندخل في شروط المتعاقدين، وأما إذا لا قدر الله ولا جعله الله كذلك، إذا ما وسعنا الوقت بعد خلاص السنة القادمة ستكون في شروط المتعاقدين. والحمد لله رب العالمين.